اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلب.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حشود غفيرة في إيران والعراق تحيي ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. إيران تؤكد على مواقفها المنطقية في مسار المفاوضات لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق ترامب. الوزير الصهيوني المتطرف بنغفير يقتحم المسجد الأقصى بالتزامن مع استشهاد فتى فلسطيني. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أحيت حشود مليونية من الشعب الإيراني إلى جانب وفود أجنبية ذكرى ثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وبدأت المراسم صباح اليوم في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق إيران بحضور المشاركين من كافة أنحاء البلاد ومن عدة بلدان عربية وإسلامية وأجنبية. وألقى الحضور الغفير تحية الاحترام والإجلال للشهيد سليماني الذي ضحى بنفسه من أجل المقاومة ونصرة المظلومين، حاملين العديد من الرسائل أبرزها أن نهج المقاومة مستمر ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة ولن تغتال بصواريخ الأعداء. أعلنت إيران مستجدات الملاحقة القضائية في ملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدة أن بين المتهمين 94 أمريكيا وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون الدولية كاظم غريب أبادي بمناسبة الذكرى الثالثة لجريمة الاغتيال: هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين لدى القضاء العراقي والإيراني للتعامل مع هذه الجريمة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين، حيث تم تبادل المعلومات والوثائق، مؤكدا أن لائحة الاتهام تركز على المتهمين الأمريكيين. أقيمت عشرات الفعاليات والأنشطة في مختلف المدن العراقية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر. وانطلقت مساء أمس تظاهرة مليونية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي. وتجمعت الحشود الغفيرة التي جاءت من مختلف أنحاء العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية في موقع ارتقاء أرواح قادة النصر إثر الغارة الأمريكية الغادرة فجر يوم الثالث من كانون الثاني عام 2020. كما شهدت أغلب المدن العراقية تجمعات ضخمة إحياء لهذه الذكرى واستذكارا لجهاد القائد سليماني وأبو مهدي المهندس في مكافحة عصابة داعش الإرهابية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري كاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على مواقفها المنطقية في مسار المفاوضات لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وحول المفاوضات لإلغاء الحظر أضاف باقري كاني أن المفاوضات مستمرة ولم يحدث أي انقطاع فيها، وتجري متابعة القضايا المتعلقة بها بشكل جدي. اقتحم المتطرف الصهيوني إيتامار بنغفير صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. يأتي هذا الاقتحام بعد توليه منصب وزير الأمن القومي في تحدي واضح للمقدسيين والمسلمين كافة رغم المراوغة والتضليل الذي قام به إعلام الاحتلال. ومن جانبها دعت مؤسسة القدس الدولية إلى مواجهة اقتحام بنغفير وتكثيف الرباط في المسجد المبارك، معتبرة أن الاقتحام يأتي في تحد يقصد به افتتاح ما أسمته بعهد الصهيونية الدينية في الأقصى. وحول اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي لكيان الاحتلال إيتامار بنغفير لساحة المسجد الأقصى، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عملية الاقتحام هي كانت تهديد من بن غفير منذ اللحظة الأولى، حتى قبل أن يتسلم وزارة الأمن القومي، وهي الوزارة التي تم اختراعها بن غفير. بالسابق كانت تسمى وزارة الأمن الداخلي، ولكن لأنه تم توسيع صلاحياتها والصلاحيات طبعا لصالح بن غفير سميت الأمن القومي. بن غفير منذ اللحظة الأولى لتسلمه وزارة الأمن القومي قال أنه لن يقوم فقط هو بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وإنما أيضا أنه سيسمح بعمليات اقتحام أكبر من التي كانت تحدث بالسابق. منذ لحظة الاقتحام بدأت يعني التصريحات تصدر من الجانب الفلسطيني. على سبيل المثال محافظة القدس قالت أن تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تطور خطير، وحذروا بأنه على العالم أن يقف عند مسؤولياته تجاه هذا المتغطرس. محافظة القدس نتنياهو المسؤولية كاملة عن التصرفات الرعناء لبن غفير. محافظ أو نائب محافظ القدس عبد الله الصيام قال إن اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى شبيه باقتحام أرييل شارون للمسجد في العام 2000، ولن يمر هذا الاقتحام مرور الكرام. حركة فتح في مدينة القدس في بيان لها قال هذا الاحتلال وحكومته لديهم استراتيجية للسيطرة على المسجد الأقصى، وما حدث من خداع اليوم هو دليل أن هذا الاحتلال يؤسس لمرحلة جديدة في ساحات المسجد الأقصى. وكما استطاع تثبيت معادلة الاقتحام اليومي فهو يريد أن يحقق تثبيت مرحلة جديدة في المسجد الأقصى. ودعت حركة فتح كل الفلسطينيين للتواجد والمرابطة بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.
استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الادهشة ببيت لحم بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت بالمخيم. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. وفي سياق متصل اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة منتصف ليلة أمس بلدة كفر الحارس شمال سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية في البلدة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. أصيب يمني بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية شدى الحدودية بمحافظة صعدة، وتم إسعافه إلى مستشفى رازح الريفي لتلقي العلاج. وفي سياق متصل أفادت مصادر صحية استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم من المهاجرين الأفارقة بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدى ومنبه. على صعيد آخر طالب الإعلامي اليمني نجيب الأشموري وزير المالية في حكومة عدن المدعومة من قبل السعودية بتسديد رواتب موظفي الدولة ونفقات المشاريع من عائدات النفط والغاز والضرائب. وأخيرا قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي بهجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي. وذكرت مصادر محلية سورية أن الهجوم استهدف سيارة عسكرية لقسد كانت تتحرك على الطريق الواصل بين بلدتي تل السمن وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات فرضت طوقا أمنيا في المنطقة وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. حشود غفيرة في إيران والعراق تحيي ذكرى استشهاد القائد قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. إيران تؤكد على مواقفها المنطقية في مسار المفاوضات لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق ترامب. الوزير الصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بالتزامن مع استشهاد فتى فلسطيني. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. bnigvir.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ابتكار في ميدان الأخوة الإسلامية، هذا هو المفهوم الذي نستلهمه اليوم من خلال الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كل خطوة من حياته عبر ودروس في حقيقتها، بإمكان المتمعن جيدا أن يستقيها من حياته صلى الله عليه وآله، وكلها هداية للبشرية جمعاء. نذهب إلى الشيخ علي وما سيشرف عليه من حدث لاستلهام هذا المفهوم الكبير. أحبتي، أرحب بجمعكم الكريم، ونحن نقتبس من سيرة المصطفى الكريم عناصر رقي الأمة في مجال مفهوم إنساني آخر، ليس من وحي الخيال، إنما من حقائق واقعة وممزوجة بروح الصدق، متجليا بشخص الرسول المصطفى، ألا وهي الأخوة من وجهة نظر الإسلام، حيث تجسد هذا المفهوم في واقع عملي من مسير دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبناء الأمة بناء رساليا صحيحا، ويمكن أن نطلق عليه ابتكار في ميدان الأخوة الإسلامية. أعزتي، ما هي الوقائع التي أشارت إلى عامل الأخوة التي مثلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تصرفه ومسيرته؟ كتاب السيرة النبوية قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين مرتين، الأولى في مكة بين المهاجرين أنفسهم، وكثير منهم هجرتهم عوائلهم بعد دخولهم الإسلام، فجعل صلى الله عليه وآله لكل منهم أخا من المسلمين الآخرين، وإضافة لذلك وجه صلى الله عليه وآله اهتمامه إلى البنية الاجتماعية للمسلمين، فجاء بمبادرة دعائم الأخوة العامة بينهم، وذلك برص صفوفهم وإيجاد الألفة والمحبة والأخوة في نفوسهم. ثم في السنة الأولى بعد أن دخل النبي المدينة، فكر بالمهاجرين الذين عانوا مرارة الهجران، قدم لهم الدليل على أنهم وإن كانوا قد خسروا أهليهم ووطنهم، إلا أنهم سيربحون، ومن بين ما سيربحونه الأخوة.
لقد آخى صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين كل اثنين منهم بعقد خاص على طريقة المؤاخاة الأولى في مكة، وكان أن اختار لنفسه عليا عليه السلام أخا يذكر ابن إسحاق في السيرة، وكما جاء في الدرر في المغازي والسير قوله: ثم أخذ بيد علي فقال: هذا أخي وصاحبي في الدنيا والآخرة، حتى جاءت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا وضع الرسول الكريم أسس البناء الاجتماعي متينة قوية، ليعرف كل مسلم واجبه ومسؤوليته تجاه المجتمع الإسلامي. إذن أحبائي، الرسول المصطفى عنا بهذا المبدأ المهم من خلال خطوة لها أبعادها الإنسانية الهامة، فنتيجة لذلك أصبح سلمان الفارسي وبلال الحبشي أخوين على قدم المساواة، ومن أقرب أصحاب الرسول القائد. ثم إن هنالك عداوات متأصلة وعميقة الجذور وتجمعات متفرقة متحللة، فكان هذا المبدأ سببا في إصلاحها وإحكام بنائها، وغرس روح التحاب والتآلف والتعاضد والتكاتف فيها، حتى أصبحت البيئة التي حظيت بنعمة هذه الأخوة كأسرة واحدة، كل واحد من أفرادها يشاطر الآخر أفراحه وأتراحه.
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن ماله أخلده، كلا كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على
بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي،
محمد وآل أحمد.
صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله وآل أحمد.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد مع برنامج واحة الأسرة.
أيها المستمعون الأكارم، واحدة من الأمور التي يجب الاهتمام بها في التربية هي وجود الفروق الشخصية بين الأفراد، فمن ناحية القابليات المختلفة فهم غير متساوين، فبعضهم ضعيف الذكاء والآخر ذكي جدا وثالث هادئ الطبع ومطيع، بينما البعض الآخر عنود وغير مستقر وقسم عاطفي جدا وذو طبع اجتماعي، بينما الآخر عكس ذلك.
ولهذه الفروق أسباب وعوامل مختلفة، وأهمها هو عامل الوراثة، لأنها لا تنقل الخصائص الظاهرية وحدها، وإنما تؤثر في انتقال الخصائص النفسية والأخلاقية أيضا. فمن واجب الآباء وكذلك المعلمين والمربين أن يسعوا إلى معرفة قابليات واستعدادات الأطفال والناشئة معرفة جيدة، ويرشدوهم ويوجهوهم نحو المجالات التي يمتلكون فيها استعدادات وقابليات أكثر، ويعينوهم أو يساعدوهم حتى تنفتح أمامهم الآفاق التي تتلائم مع قابلياتهم، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي المقارنة بين شخصين مع بعضهما في مراحل التربية المختلفة حتى لا يثير إحساسا فيما بينهما ويؤثر على شعورهما.
حكم وأمثال.
الأصدقاء ثلاث: مخالب ومحاسب ومراغب. فالمخالب الذي ينال منك ولا يشكرك، والمحاسب الذي يعطيك بقدر ما يأخذ منك، والمراغب هو الذي يرغب منك بإخلاص على غير ما يخذلك.
قال الإمام علي عليه السلام: أقل الناس قيمة أقلهم علما، وأن العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون.
قال أحد الحكماء: إذا أردت اختبار وفاء رجل فانظر إلى حنينه لأوطانه وتشوقه لإخوانه.
لا تخجل في حين يجب أن تكون جريئا، لأن هذا قد يضيع عليك فرصة مهمة.
نوافذ صغيرة.
مستمعينا الأكارم، بالرغم من الثواب الجزيل الذي نحصل عليه من قراءة القرآن الكريم وحفظ سوره، فإن بعض السور لها منافع أخرى، فما هي يا ترى؟
قراءة سورة الفاتحة تمنع غضب الرب، قراءة سورة ياسين تمنع عطش القيامة، وسورة الدخان تمنع من أهوال القيامة،
وسورة الواقعة تمنع الفقر والفاقة، وسورة الملك تمنع عذاب القبر، وقراءة سورة الكوثر تمنع خصومة الخصماء،
وسورة الكافرون تمنع الكفر عند النزع، وسورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع حسد الحاسدين.
حذر الأطباء مؤخرا من استخدام عيدان القطن أو أي شيء آخر لتنظيف الأذنين، مؤكدين أن الأذن قد زودها الله تعالى بإمكانية تنظيف الشمع بنفسها، الذي هو عبارة عن جلد ميت وزيت، وأن محاولة تنظيف الأذنين بالطرق العادية قد يدفع بالشمع إلى الداخل، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث أمراض في الأذن.
أدب الواحة.
أخي رب الأسرة، أكثر من المطالعة، فإن الكتاب هو أوفى الأصدقاء ولا يفارقك مدى الحياة، وهو خير جليس ومؤنس وأنيس، علم أطفالك وأسرتك على المطالعة، فإنها تزيد من ثقافتهم ومعرفتهم في كافة المجالات. وما أجمل ما قال الشاعر في الكتاب:
املأ فراغك بالكتاب واغنم سويعات الشباب، إن الحياة قصيرة والعمر يمضي كالسحاب، فاحفظ لنفسك ذكرها واطرق لمجدك كل باب، واصحب إلى المجد الكتاب فإنه خير الصحاب،
واعمل لعقلك واجتهد إن كنت ترغب في الثواب، وتثقفنا ولا تكن ممن يحيد عن الصواب، واقرأ فأول سورة نزلت هي اقرأ في الكتاب.
الصحة والأسرة.
عزيزتي ربة الأسرة، إن التهاب المعدة والأمعاء خطر جدا على الأطفال، خاصة الرضع منهم، لأن أمراض القيء والإسهال التي تصيبهم تسبب جفافا بسرعة لهم، وأن أكثر أسباب هذا المرض شيوعا عند الأطفال هو فيروس روتا، الذي يمكن استنشاقه ثم انتشاره بسهولة بين الناس. ومن أسباب حدوثه هو الالتهاب المباشر للأمعاء بالبكتيريا الذي يرجع إلى الطعام الفاسد، وتسمى هذه الحالة التسمم الغذائي، أو بسبب الالتهاب بالطفيليات، وتعرف هذه الحالة بالزحار.
ومن الممكن أن يكون عرضاً لإصابة أخرى كالأنفلونزا عندما تنتشر البكتيريا المسببة للمرض إلى الأمعاء عن طريق المجاري الدموية، ويكون هذا المرض أكثر شيوعاً بين الأطفال الذين يتغذون على حليب الزجاجات، ومن أعراضه قيء، غثيان، إسهال، تشنجات بطنية وارتفاع في الحرارة.
وأما طرق الوقاية والعلاج، عزيزتي الأم، تستطيعين علاج طفلك قبل أن تعرضيه على الطبيب، ومن طرق الوقاية هي: أولاً، أوقفي إعطاء طفلك جميع الأطعمة والحليب، وأعطيه ماءً فقط وبكميات قليلة كل 10 دقائق.
احرصي على غسل يديه بعد الخروج من دورات المياه لتمنع انتشار الإصابة. كوني شديدة الاهتمام بالنظافة. عقمي جميع أدوات الرضاعة إن كان طفلك يرضع من الزجاجة.
احذري أن تعطي طفلك أي أشربة حامضية كعصير البرتقال، فقد تثير المعدة أكثر. استشيري طبيبك فورا إن أصيب طفلك بإسهال وقيء مدة تزيد على 6 ساعات ولم تستطيع إيقافهما بإعطائه الغذاء السائل.
أكثري من محلول الجلوكوز لتفادي خطر الجفاف، ووفري له كافة وسائل الراحة والغذاء القائم على السوائل إلى أن يزول الإسهال والقيء. أطعميه ثانية عندما يعود لطفلك اهتمامه بالأطعمة، بادئة بالأغذية الرقيقة وسهلة الهضم وغير الدسمة كالحساء مثلا.
ويبقى للبسمة مكان.
قال الوالد لولده: يا بني، الخرطوم عاصمة من؟ فأجاب الولد بفرح: عاصمة الفيل يا أبي.
كان الأخ الكبير يعلم أخاه الصغير بعض الكلمات، فقال له: قل أنا مليونير. فأجابه: لا أستطيع يا أخي. فقال الكبير بتعجب: ولماذا يا أخي العزيز؟ أجابه الصغير: لأنها كذبة كبيرة جدا.
يبدو أن وقتنا قد شرف على الانتهاء، ووصلنا وإياكم إلى نهاية المطاف. شكرا لحسن المتابعة لبرنامج واحة الأسرة،
وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا الدرس من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، نستعرض بعض الأحاديث من كتاب الكافي المجلد الثاني الصفحة 16 عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأحاديث نقرأها من باب عنوان باب الإخلاص، ما معنى المخلصين الذين يخلصون عملهم لله عز وجل، ومعنى المخلصين الذين يستخلصهم الله عز وجل، ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بماذا يكون العمل؟ الإمام عليه السلام يبين، قال: ليس يعني أكثر عملا. إذن الكمية ليست مهمة، ولكن أصوبكم عملا. أيكم أحسن عملا؟ قال: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا. أصوبكم يعني أصح، ومعنى الأصح: وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة. هذا أحسن عملا، يعني من كان عمله أصوب، ليبلوكم فينجح منكم ويفوز منكم من عمله أحسن وليس عمله أكثر. أنا عملت كثير، والعمل الكثير بلا مضمون لا يصح إذا لم تكن معه نية لا قيمة لها. نعم، يمكن أن يكون عمل كثير بنية خالصة، كما يقولون فلان شاعر: مكثر مجيد. واحد يقولون: مقل مجيد. واحد: مكثر غير مجيد. إذا مكثر غير مجيد لا قيمة لها. إذن العمل المهم هو مضمونه، نيته. نيته أصوبكم عملا. معنى أصوبكم عملا خشية الله والنية الصادقة والحسنة. العمل من خشية الله، لوجه الله. العمل لأن الله يأمرني به. العمل حتى لا يحاسبني ربي عليه، على تركه. النية الصادقة يعني لله. النية الحسنة أحب أن أعمل الخير، أحب أن أعمل البر بالناس. هذا مضمون العمل. إذن امتحان الله عز وجل لنا بأينا أحسن عملا، يعني أينا أصح نية وعمله لوجه الله عز وجل. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. الإبقاء على العمل، تخليص العمل من الشوائب، وأن تبقى نيتك في العمل إلى الأخير خالصة لله أصعب من ذات العمل. يعني تبني مسجد، الآن نويت من الأول، نويت لله عز وجل، بأثناء بنائك له قد تخرب النية. إبقاء الإخلاص في النية هذا أشد من العمل. والعمل الخالص لله ليس مشوبا، الذي لا تريد أن يحمدك عليه إلا الله عز وجل، فقط تريد أن الله يحمدك، الباقي لا طمع لك بأن يحمدك. حمدني أو ذمني، أنا عملته لربي ليحمدني عليه هو فقط، بقية الناس حمدوا أو ذموا لا يهمني ذلك. وهذا مهم، هذا معناه الإخلاص. إذن أي عمل تريد أن تعمله، إذا أردت أن تمتحن نيتك هل هي لله عز وجل، اسأل نفسك أنه إذا لم يكن لي ثواب عليه أقوم به أم لا. إذا أقوم به على أي حال إذن ليس لله. إذا تريد أن تعرف أنك مخلص أم لا، اسأل نفسك هل أحب أن يحمدني عليه غير الله، يعني أحب الله يكتب لي ويشكرني الناس. إذن هذا فيه خليط للناس، إلغي الناس من حسابك، قل فقط لربي، لقبري، لآخرتي، لمحشري، فقط لوجه ربي، والناس حتى لو تكلموا علي أنا أقوم بهذا العمل، صار خالصا لله عز وجل. ثم قال الإمام عليه السلام بعد أن قال: والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل، والنية أفضل من العمل. إذا جزأنا العمل، النية والعمل مثل الموتور والسيارة، أيهما أفضل؟ لا قيمة لي السيارة بلا موتور. والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. العمل الحقيقي هو النية، إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ولكل امرئ ما نوى. ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. والنية مجسدة، مجسمة. إذن أعمالنا التي نعملها في الواقع روحها النية التي فيها. إذا روحها وأساسها، معدنها، جوهرها لله عز وجل، هذه عمل، أعمال مخلصة ولها قيمة. وإلا إذا عملنا من أجل أن يشكرني في فلان ويرتاح فلان، يرتاح مؤمن نعم أنا أدخل السرور عليه، لكن حمدني أو ما حمدني أنا أساعده وأعطيه، يمكن يتكلم علي وأعطيه، أخدمه هذه الخدمة، أقوم بهذا العمل، أريد أن يحمدني ربي عز وجل، أريد أن يسجل في حسناتي ينفعني في قبري وفي حشري، هذا خالص لله سبحانه وتعالى. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل، والنية أفضل من العمل. إذا جعلنا العمل هيكل والنية روح، النية أفضل. ألا وإن النية هي العمل، شكل العمل لا قيمة له، روحه هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. شاكلته يعني الإنسان عندما ينوي نية تتجسد، مثل اللي وضع خريطة وعمل يطبق تلك الخريطة. شاكلته شاكلة نواياه، القوالب التي ينتجها بنواياه شاكلته، وينفذ مثل خرائط، ينفذ عمله على حسب هذه الشاكلة والنوايا التي في داخله. وفقنا الله لأن يكون عملنا وكل أعمالنا خالصا له سبحانه وتعالى، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور
وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق
فيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان.